لماذا الإخوة قبل كل شيء يتقدمون إلى الأمام؟ الله يجزيكم خير، صلوا على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المظلومين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا غريب يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال تعالى في كتابه الكريم: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. صدق الله العلي العظيم، صلوا على محمد وآل محمد. هاتان الآيتان الكريمتان تعرضتا لعدة موضوعات، ومن أهمها موضوعان. الأول أن المؤمنين لا يزيدهم الاطلاع على التعاليم الإلهية إلا إيمانا، بل إن الآيات الكريمة أحد الأمور التي إذا ما رأوها وسمعوها فإنها تؤدي إلى استبشارهم. والموضوع الثاني أن الذين في قلوبهم مرض، ليس فقط التعاليم الإلهية لا يترتب عليها حصول الإيمان بالنسبة لهم أو زيادة الإيمان، بل كلما استمعوا إلى التعاليم الإلهية العظيمة فإنهم يزدادون خبثا وسوءا يضاف إلى خبثهم وسوءهم، إلى أن ينتهي بهم الأمر والعياذ بالله تعالى إلى الكفر. هذه مشكلة المرض، مرض القلب. وعلى هذا يمكن القول أولا أن مرض القلب وخبث السريرة من أهم موانع الهداية ومن أسباب الابتعاد عن الله تبارك وتعالى ومن الأمور التي تؤدي إلى الانحراف والابتعاد عن الله تبارك وتعالى. يعني حتى الإنسان يمكنه أن يتقرب إلى الله تبارك وتعالى ويمكنه أن يكون من الصالحين، أولاً يجب أن يتخلص من مرض القلب. ما دام الإنسان مريض قلب، عند حالة خبث سريرة والعياذ بالله، هذا الإنسان ما يمكن يهتدي بالقرآن الكريم وما يمكن يتأثر بالتعاليم الإلهية. فإذا مرض القلب مانع، وعلى هذا ننتقل إلى نقطة ثانية، وهي أنه إذا أردنا أن نصلح أنفسنا بالقرآن، إذا أردنا أن نعمل بالتعاليم الإلهية، أولاً يجب أن نحارب هوى النفس ونتخلص من أمراض القلب. وبعبارة أخرى، التعاليم الإلهية من شأنها أن تؤثر على الإنسان لولا المانع. إذا ما في مانع عند الإنسان، التعاليم الإلهية تأثر. يعني تماماً، شوف الإنسان اللي يعيش في طبيعة جميلة وجيدة يمكن أن يستفيد من الهواء، من الطبيعة، من الماء، لكن لما أكو مانع من الاستفادة مثل المرض، أحياناً بعض الأمراض ما يقدر يستفيد من شيء، أحياناً بسبب المرض الماء ما ينفع، الهواء ما ينفع. يجب إزالة المانع حتى تأثر الآيات الإلهية فينا، حتى تأثر التعاليم الإلهية فينا، يجب أن نقوم بإزالة المانع. ومن هنا يمكن أن نقول بعبارة أخرى أن الآيات الإلهية تدعونا إلى شيء واحد، إذا كنا نريد أن نسير في طريق الحق لابد أن نتخلص من الأمراض المعنوية. خلينا نجيب أمثلة. شوفوا الإنسان مثلا الذي يرى نفسه أفضل من الآخرين، مقتنع بأنه أفضل من الآخرين، يعيش العجب، يعيش الغرور، يعيش التكبر، هذا ما يقدر أبداً يتفهم أو يتقبل أن يساوي نفسه مع ضعفاء الناس، ما يقدر، هو مغرور، هو متكبر، هو يشوف نفسه إنسان آخر أعلى من الآخرين. هذا لما تطلب من عنده بأنه يساوي نفسه مع ضعفاء الناس، يرى أن هذا نوع من أنواع الظلم، يرى هذا شيء مو مناسب له. يعني إذا ترفع عن الناس وصار أعلى من الناس، يرى أن هذا هو الشيء الصحيح. الشيء الصحيح أن هو يصير أعلى من الآخرين ويمارس دور أعلى من الآخرين. وهذه مشكلة كان يواجهها رسول الله صلى الله عليه وآله مع المجتمع الجاهلي. المجتمع الجاهلي مو مشكلته مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مشكلة علمية صرفة، المسألة مو مرتبطة ببحث علمي. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يريد يبين للمجتمع الجاهلي لا، صفات أهل الجاهلية، غرور أهل الجاهلية، تكبر أهل الجاهلية، أمراض أهل الجاهلية يمنعها من أن تتقبل التعاليم الإلهية التي بيّنها لهم رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا أيضا القرآن ينقل لنا في ظاهرة مهمة، وهي ظاهرة إبليس. الشاعر شي يقول: إن كان العلم من دون التقى شرفا أو لو لكان أشرف خلق الله إبليس. وإبليس ما عنده مشكلة بحث علمي وتفهم علمي، لكن مشكلة إبليس هذا المرض الذي ابتلي فيه، مرض الغرور، مرض التكبر. هذا المرض جعل إبليس لا يستجيب لأوامر الله عز وجل، منعه من أن يقبل الاستجابة لأوامر الله تبارك وتعالى. رأى أنه أعظم شأنا من آدم وأعلى منزلة من آدم، وهو الذي يجب أن يقدر وهو الذي يجب أن يحترم. عاش هذا المرض، مرض الغرور، مرض التكبر. فحينها الله عز وجل كشف حقيقته للملائكة. الله شو يقول؟ يبين هني المانع شنو هو. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر. مشكلته هذه، هذه حالة الغرور، حالة التكبر الموجودة عنده. فإذن هذه الأمراض إذا وجدت ما يمكن الإنسان حينئذ يستجيب لله تبارك وتعالى. هذه الأمراض غير قابلة للحصر، يعني المانع من كل خير في الحياة الأسرية هي الأمراض المعنوية. يكون نكتشفها، شنو الأمراض المعنوية اللي تدمر الأسرة؟ المانع من كل خير في القضايا الاجتماعية هي الأمراض المعنوية. المانع من كل خير في قضايا الناس الكبرى هي الأمراض المعنوية، هاي القبور الجماعية، القتل، الدمار، الغطرسة، التكبر لدى الظالمين. منشأه أن هناك مجموعة من ذوي الأمراض المعنوية يتولون أمور الناس، لأن الذي يتولى أمور الناس مجموعة من المرضى، مجموعة من الخبثاء اللي عندهم صفات خبيثة، لا يصلح أمر الناس. ومن هنا أكو قاعدة تبينها الآيات القرآنية، وهي التلازم بين الطاعة والطهارة المعنوية، وأنه لا يمكن أن ينفك أحدهما عن الآخر. يعني اللي يريد يمشي صح خلي يروح علاج جذري، يعالج الأمور بشكل جذري، يواجه الأمراض المعنوية حتى يطيع الله تبارك وتعالى. ولذا شوفوا الله عز وجل ماذا يقول عمن ابتعدوا عن الهداية، عمن غضب الله عليهم: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. ذول الله ما يريد يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. مشكلتهم أن هؤلاء الله غضب عليهم، لم يطهر الله عز وجل قلوب هؤلاء. إذن هذه الأمراض، شوفوا أحيانا، خل أجيب أمثلة أيضا تفصيلية في البيت مثلا لهذه الأمراض. نفس حالة الرغبة في الراحة، الرغبة في عدم الرغبة في مناجاة الله تبارك وتعالى، هي بحد ذاتها مرض معنوي يواجه الإنسان، مرض معنوي يتخلي هذا الإنسان ما يقبل بعد على الصلاة، لا يبالي، حب الإنس، حب الدنيا، طول الأمل عند الإنسان بعد ما يبالي بالمعصية، الآخرة منسية إله. لذلك عندما يقوم بأداء العمل ما يعيش روح الطاعة، الذي يعيشها أولئك الذين الله عز وجل يقول صاحبوا الدنيا بأبدان أرواح، اللي يقول عنهم الإمام أمير المؤمنين عليه السلام صاحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الأعلى. إذن غاية الصالحين شيء واحد، غاية الصالحين اللي يريدون يطيعون الله، اللي يريد يختم حياته بالسعادة، وراح نبين شوفوا المرض إذا استمر لا قيمة لشيء، استمرار المرض يعني الاقتراب من الكفر، الاقتراب أو ازدياد المعصية والاقتراب من الكفر وسوء العاقبة، إلا من أتى الله بقلب سليم. بالأخير هدف الصالحين هو هدف واحد في الدنيا، هذا الدعاء أذكر فيه من جملة تعقيبات الصلاة اللي ندعيها، وأسألك أن تصلي على محمد وآل محمد. وأن تخرجني من الدنيا سالما، هذا هو هدف الصالحين، وأن تخرجني من الدنيا سالما. عكس أن يخرج الإنسان من الدنيا سالما، أكو صفات، شوف كل ما تقدم بنا العمر الإنسان مهم يسأل نفسه، خصوصا بعد أن تقدم به العمر، أكو صفات اليوم الأول ضعيفة، اليوم الثاني تقوى، اليوم الثالث تصير أقوى إلى أن تتمكن منه. إذا تمكنت منه اقتلاعها مو سهل، اقتلاعها ربما تستطيع أن تواجه جيوش، ربما تستطيع أن تدخل معركة وتنتصر بالمعركة، لكن الصفات التي تتمكن من النفس ربما يصعب على الإنسان أن ينتصر على نفسه ويقتلعها. لذلك النبي صلى الله عليه وآله يعبر عن اقتلاع هذه الصفات وإزاحة هذه الصفات بالجهاد الأكبر، أكبر جهاد، أعظم جهاد، أكبر جهد يبذله الإنسان هو أن يقتلع هذه الأمور من نفسه. شنو هذا المرض المتمكن منه؟ أعظم مرض خلنا نكتشفه، ما هو أعظم مرض متمكن من الناس؟ أعظم مرض قد يكون هو السبب من حرماننا من النجاة في يوم القيامة هو مرض حب الدنيا والتعلق بالدنيا، لأننا في كل يوم نزداد تعلقا بالدنيا ونزداد انجذابا إلى الدنيا. لذا الله عز وجل يخبرنا بهذه الحقيقة، كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. يقول أيها الناس أنتوا قلبكم متعلق بالدنيا، الآخرة ناسينها. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا. شنو يعني تؤثرون؟ يعني تفضلون الحياة الدنيا، اتقدمون الحياة الدنيا على الآخرة. والآخرة خير وأبقى. شوفوا هني الإمام مرات يتكلم عن الصلاة، يتكلم عن الصوم، لا أكو صفة نفسية الإمام يعتبرها هي المرض. الآن أبينهم في كلام الإمام الصادق عليه السلام، يعتبر هذه المشكلة هي المرض الذي إذا لم يتخلص منه الإنسان عند مشكلة في صلاته، عند مشكلة في صيامه، عند مشكلة في حجه، عنده مشكلة في أعماله، عنده مشكلة في كل شيء، حتى يستطيع هذا الإنسان أن يسير في طريق الطاعة بشكل صحيح يكون يعالج هذه المشكلة. شوف شو يقول الإمام سلام الله عليه في هذه الرواية الصحيحة: من أمس أصبح وأمسى والدنيا أكبر همه. شنو يعني والدنيا أكبر همه؟ خلنا نشرحها. الدنيا أكبر همه يعني كل همه البيت اللي يسكن فيه، المعاش اللي حصله، ما مخلي الآخرة في باله. ناسي الآخرة. من أصبح وأمسى والدنيا أكبر همه جعل الله الفقر بين عينيه وشتت أمره ولم ينل من الدنيا إلا ما قسم الله له. أنت رزقك ستحصل عليه على أي حال. ومن أصبح وأمسى والآخرة أكبر همه جعل الله الغنى في قلبه وجمع له أمره. خلينا نشوف شنو يعني عبارة جعل الله تعالى الفقر بين عينيه. هذا الإنسان لا يجد أمامه شيء، يضطرب بأدنى سبب، ما يقدر أمام شؤون الحياة يمشي بثقة أبدا، يفقد حالة الثقة، يفقد حالة الاطمئنان. ولذا فإن له معيشة ضنكا. إذن مرض حب الدنيا مرض كبير جدا، لابد أن الإنسان يطهر نفسه من حب الدنيا. وهذا مو كشعار، لا، لازم نجي نسأل أنفسنا ما الذي يمنعنا كثير من الأمور؟ شنو اللي يمنعنا منها؟ شي يخلي بعض الناس بكل صراحة ربما يتعلم علوم دينية وما أشبه ذلك، بعدين في نهاية عمره يقف أمام حركة المؤمنين. هذا طول التاريخ، علماء بني إسرائيل، فقهاء، علماء. شنو اللي يخلي السامري الذي يدرك الحقيقة، يرى أمامه معجزة من المعجزات، يرى تلك ذلك الأثر من قبضة الرسول، يخلي السامري يترك موسى عليه الصلاة والسلام وينحرف هذا الانحراف الاستثنائي؟ شي يخليه؟ التعلق بالدنيا هو اللي يخلي الإنسان يلتجئ إلى هذا الأمر. عندما الإنسان يتعلق بالدنيا خلاص انتهى الموضوع. مو ذولا اللي تعلقوا بالدنيا ما كانوا يصلون؟ نسأل سؤال، كانوا يصلون لو ما كانوا يصلون؟ بعض أولئك الذين تعلقوا بالدنيا كانوا من أكثر الناس عبادة، من أكثر الناس صوما، من أكثر الناس قراءة من القرآن، لم ينفعهم لا صلاته ولا صومهم ولا قراءتهم للقرآن. بسبب شنو؟ بسبب حب الدنيا. إذن أكو شيء واحد، مو المهم تصلي بس، مو المهم تروح الحج، مو المهم تقرأ القرآن فقط، مو المهم تعمل أي عمل. أنت قلبك، قلبك وين متعلق؟ القلب موجود وين؟ قلبك متعلق بالدنيا، هذا كله ما ينفع، كل هذا ما ينفع. شنو الدليل؟ الدليل أن أكو مجموعة من هؤلاء من قراء القرآن عندما طلبهم الإمام الحسين عليه السلام ضغط الدنيا أخذهم وخذلوا سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. في المنعطفات ظهرت عبوديتهم على حقيقتها. العبودية تطلع وين؟ وين تعرف إن هذا عايش التسليم، عايش الخضوع، عايش العبودية؟ عندما تعرض عليه الدنيا ويكون فعلا مخيرا بين الدنيا والآخرة، عندما ما يتمكن من مواجهة الدنيا، هذا يكشف أن صلاته، صومه، حجه ما في فائدة، ما له أثر. ولذا شوف الإمام عليه السلام هنا لما يقول من أصبح وأمسى والدنيا أكبر همه، يعني ما يتكلم عن تارك الصلاة، ما يتكلم الإمام هنا فقط عن تارك الحج، ما يتكلم الإمام فقط عن من لم يقرأ القرآن، لا لا، الإمام يقول أكو مرض إذا لم يتخلص منه الإنسان الصلاة ما تفيده، مرض إذا الإنسان ما تخلص من عنده الصوم ما يفيده، إذا ما تخلص من عنده الحج هم ما يفيده، كل شيء ما يفيده. عليه أن يتخلص من هذا المرض أولا، وهذا المرض يجب أن ينتبه له مبكرا، لأن الانتباه عند الموت ما يكفي. يجب أن لا نخرج من الدنيا وقلوبنا متعلقة بالدنيا، يجب أن لا نخرج من الدنيا ورغبتنا الكبرى ليست إلى الآخرة. ولذا شوفوا الله شو يقول تبارك وتعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. لا، ما تفيده. زين، خلينا نشوف شنو بعد في عندنا. هذا حب الدنيا، اكو امراض مترتبه على حب الدنيا. مثل شنو؟ عدم المبالاه بالمعصيه، عدم المبالاه بغضب الله عز وجل، نتيجه طول الامل. الإنسان يسمع الموعظة ما يتأثر بالموعظة، قسوة القلب، القلب يصير قاسي. إيش ما تتكلم وياه ما أكو شيء حطم هذه القسوة. أحياناً القلب يصير قاسي مثل الحجارة. هذه الأمراض إذا إحنا ما تخلصنا من عندها سوف لا نستطيع أن نستمر في طريق الأنبياء ولا في طريق الأئمة. إذن الخلاصة: ليس منشأ عدم الطاعة الحقيقية هو مجرد الجهل وعدم العلم. إذا طهر القلب سيسعى الإنسان وسيبذل جهده، راح يسأل، راح يبحث. شوفوا، في ناس رأيناهم في هذا العصر، ليس في العصور القديمة فقط، ضعفاء حال، لكن لأن قلوبهم طاهرة حياتهم كانت استثنائية، حياتهم كانت غير عادية. رغبة في أن يقدم روحه في سبيل الله، مستعد يعطي كل شيء في سبيل الله، مستعد يبحث، مستعد يسأل، مستعد يفحص، مستعد يطيع. إذا القلب كان طاهر، إذا القلب كان نقي، الإنسان ما عنده مشكلة. لكن إذا القلب ما كان طاهر لن تنفعنا المعارف، كما أن إبليس معرفته لم تنفع. إبليس لا يوجد أحد منا عنده علم مثل علم إبليس. إذن اللي يريد يكون من أهل الطاعة خلي يبذل الجهد في منبع الطاعة، في موجبات الطاعة، يبذل الجهد للتخلص من موجبات المعصية، يروح إلى الجذور. اللي يريد يطيع الله هالشكل يسوي، يحاول يحل المشكلة من الأصل. ولذا المؤمن مو مجرد إنسان، دققوا في هذا، عند بعض العبادات والمعاملات. المؤمن إنسان يسعى لأن يعيش روحية خاصة، مشاعر خاصة. المؤمن إنسان يصفه الله تبارك وتعالى بالحياة، إنسان حي بين الأموات، هذا المؤمن. شوف خلنا نطالع الآية القرآنية: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. لما يحييكم يعني أنتم قبل أن تستجيبون لله، قبل أن تستجيبون للرسول كنتم أموات. أموات يعني شنو؟ ميت يعني شنو؟ شنو يعني؟ هنا ما هو المقصود بالحياة وما هو المقصود بالموت؟ الإنسان اللي مو منتبه إلى حقيقة الوجود ميت. الإنسان اللي مو متعلق قلبه بالله عز وجل ميت. الإنسان اللي ما يعيش حالة صاحب الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الأعلى ميت، هذا مو إنسان حي، هذا يعيش الموت، لا قيمة له هذا الإنسان. الله يقول عنا: إنهم كالأنعام بل هم أضل سبيلا. الإنسان الحي، شوفوا الحياة، شوف حياة محمد وأهل بيت محمد صلوات الله وسلامه. خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين. هاي الحياة. الحياة عظم الخالق في أنفسهم. هاي الحياة. هذا الإنسان الحي. المؤمن إنسان حي، مو مجرد إنسان يطبق بعض الأمور بشكل فارغ، مو هذا المؤمن. ولذا الله عز وجل في آية أخرى يبين أن العمل الصالح ما هي نتيجته: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هاي النتيجة، فلنحيينه حياة طيبة. ومن هنا أسمى هدف للإنسان المؤمن هب لي كمال الانقطاع إليك. شوفوا الله شو يقول عن المؤمنين، شوفوا الروحية اللي يعيشها المؤمن: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هاي الحياة، هاي الحياة اللي يتكلم عنها، الحياة الطيبة، هذا الحياة اللي الله يقول استجيبوا لما يحييكم. هذا الحياة. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله. أكو عندهم علاقة استثنائية، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. هاي روحية هؤلاء الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. يعني شنو على جنوبهم؟ شنو يعني قياما واضح وقعودا؟ يعني دائما يذكر الله. وعلى جنوبهم أي بين عمق العلاقة، يعني هو يتقلب على الفراش يذكر الله، عندما ينام على الجنب الأيمن يجي الله بباله، عندما ينام على الجنب الأيسر يجب الله بباله. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هذه الروحية التي يجب أن يعيشها الحال الإنسان المؤمن، هذه الحالة التي يشرحها القرآن هي الحالة التي علينا أن نسعى لها. قد واحد يقول هذه الحالة ما تصير بها السهولة، أي صحيح ما تصير بها السهولة، لكن يجب أن تكون هي الهدف. إذا هذه الحالة لم تكن هي الهدف، إذا لم يكن هدف الإنسان هذه العبارة التي يعلمنا إياها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك. إذا ما كان هذا هو الهدف، يعني نحن نسير بالاتجاه الخطأ، يعني نحن نسير بالاتجاه غير الصحيح. شوفوا بعض المؤمنين هدف واحد، كبار السن، بعضهم كبر بالسن مثل حبيب ابن مظاهر الأسدي رضوان الله تعالى عليه، مثل مسلم ابن عوسجة، كل هدفهم هو تلك اللحظة التي يقدموا فيها أرواحهم للإمام الحسين، أمام الحسين عليه السلام. إذا كان إنسان يصلي يصوم يحج يزكي ولكن مو هدف نهاية عمره يكون هالشكل، قد يقرأ الفاتحة على أعماله. ولذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يحدث نفسه بغزوة مات على شعبة من شعب النفاق. بالنتيجة راح نطلع من الدنيا، يجب أن نخطط كيف نخرج من هذه الدنيا، يجب أن نهيئ أنفسنا للأيام الماضية هي أيام الفرق بيننا وبين أهل القبور فرق واحد، التقدم والتأخر بس. هم سبقونا، احنا راح نجي بعدهم، لا يوجد فرق آخر بيننا وبينهم. الإنسان المؤمن ما يكفي يقول أنا مصلي وصايم وحاج وكذا خلاص كافي الموضوع، لا لا. شنو الدليل؟ شنو الدليل؟ هناك أناس هكذا كانوا، شوفوا نتيجتهم وين صارت، شوفوا وين نتيجتهم. أمير المؤمنين سلام الله عليه ألم يحارب برفع المصاحف؟ اللي كان يقاتل أمير المؤمنين سلام الله عليه شنو كانوا؟ أصحاب الجباه السود، بعضهم قراء القرآن، حتى روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأسانيد كثيرة أنه قال: أكثر منافقي أمتي قراؤها. شوف العبارة: أكثر منافقي أمتي قراؤها. يقرأ القرآن لكن قلبه وين متعلق؟ قلبه وين متعلق؟ يعني هذه الروايات النبي صلى الله عليه وآله في الوقت اللي أكد على قراءة القرآن، بس أكد على قراءة القرآن، ليش نطالع الأمور من زاوية واحدة؟ أكد على قراءة القرآن وأكد على خطورة حب الدنيا، وأكد أن حب الدنيا إذا سيطر على الإنسان أخرج الإنسان من الإيمان. في نفس الوقت، في نفس الوقت رسول الله أكد على هذا وذاك. إذن يجب أن يكون لدينا فهم مترابط. التعاليم الإلهية هي منظومة مترابطة لا يمكن أن تفكك، ما يمكن نفكك بين هذه التعاليم الإلهية. إذا فهمنا هذا المجموع المترابط المنسجم فيما بينه، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ما راح نفهم الإسلام، ما راح نطبق الإسلام. يجب أن نصل إلى مرحلة كما وصل إليها هذا الشاب ابن الإمام الحسن سلام الله عليه، عندما يسأل عن الموت يقول له: يا عم، الموت في سبيل الله أحلى من العسل. نعم، طوبى لهذا الإنسان عندما يصلي، طوبى لهذا الإنسان عندما يقرأ القرآن، طوبى لهذا الإنسان عندما يرفع يده ويدعو الله عز وجل. الخلاصة، الدعوة أن ننضم إلى هؤلاء، أن نكون من أولياء الله، أن ننضم إلى زهير ابن القين، أن ننضم إلى عابس ابن شبيب، أن ننضم إلى حبيب ابن مظاهر، أن ننضم إلى القاسم ابن الحسن. هذا المطلوب من عندنا، مطلوب من عندنا أن نكون مع هؤلاء، من هؤلاء، أن ننتمي إلى هذه المدرسة، وأن نستوعب تعاليم هذه المدرسة، وأن نعيش تعاليم هذه المدرسة. إذا عشنا هذه التعاليم، نعم، صرنا من أولياء الله، صرنا في طريق الله ورسوله. السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك، عليك منا جميعا سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم. السلام عليك، سلام من لو كان معك بالطفوف لوقاك بنفسه حد السيوف، وبذل حشاشته دونك للحتوف. السلام على الشيب الخضيب، السلام على الخد التريب، السلام على الثغر المقروع بالقضيب، السلام على الرأس المقطوع، السلام على البدن السليم، السلام على من غسله دمه والتراب كافوره، ورحمة الله وبركاته.